الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الرابع من كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس، هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري، أي في باب الرهان والمسابقة. حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي سيأتي، وأما حديث جابر فأخرجه الدارقطني، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري، وأما حديث عائشة فأخرجه الشافعي وأبو داود بن ماجة وابن حبان البيهقي. من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك. قال الحافظ: اختلف فيه على هشام، فقيل هكذا، وقيل عن رجل عن أبي سلمة، وقيل عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة. انتهى من الترخيص. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع أبو عبد الله مولى أبي أحمد ثقة من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. خرجه أبو داود بن ماجة وأحمد. يعني لا سبق ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون مصدر سبقت أسبق. قال الخطابي: الرواية الفصيحة بفتح الباء، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في نصل السهم، وما يحصل بمثيله الآن من طلق الرصاص، سموه بالمناصعة أو نحو ذلك ما يقومون به، فيكون بينهم رهان على أن من أصاب له كذا. لكن يشترطون في هذا أن يكون المال من غير المتسابقين. مثلا اتفق اثنان على أن من أصاب الهدف فله 5 طلقات أو 10 أو له 1000 أو نحو ذلك من المال. يقولون: إن كان المال من غيرهم فهو جائز، أما إذا كان المال منهم مراهن بينهم فلا يجوز. أو خوف للبعير، يعني المسابقة بالجمال، إذا تسابقوا على مبلغ من المال. لكن على المعنى الأول لا يعطي المال أحد المتسابقين، وإنما يكون جائزة إما من تاجر وإما من أمير وإما من نحو ذلك. أو حافر للخيل، زاد بعض الوضاعين في هذا الحديث أو جناح، أراد أن يتملق إلى بعض الملوك والأمراء، ففهم الأمير هذا المعنى وأمر بذبح الحمام. قال الطيبي: ولا بد فيه من تقدير، أي ذي نصل وذي خف وذي حافر. وقال ابن الملك: المراد ذو نصل كالسهم، وذو خف كالإبل والفيل، وذو حافر كالخيل والحمير، أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها. وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام، وبعض المسابقة بالأحجار. وفي شرح السنة يدخل بمعنى الخيل البغال والحمير، وفي معنى الإبل الفيل، قيل لأنه أغنى من الإبل في القتال. وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها، وفيه إباحة أخذ المال على المناضل لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق. وإليه ذهب جماعة من أهل العلم لأنها عدة لقتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. وقال سعيد بن المسيب: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل، يعني على المعنى الذي قلت لكم، يعني المحلل يكون دافع المال من غير المتسابقين. والسباق بالطير والرجل وبالحمام، وما يدخل في معناهما ليس من عدة الحرب، ولم باب القوة على الجهاد فأخذ المال عليه قمار محظور. وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة فقال: لا بأس به. وقال فلان: يدحو بالحجارة أي يرمي بها. قال الحافظ: الترخيص بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الشافعي والحاكم من طرق صحابنا القطان وابن دقيق العيد، وأعلى الدارقطني بعضها بالوقف، ورفاه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. انتهى. باب ما جاء في كراهية هذا الرهان، سيكون الرهان يشترطون أن يكون دافع المال من غيرهما، ولذلك يقولون بالمحلل حتى لا يكون أحدهما هو المراهن. قال: ما باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل، يعني الحمار الذكر ينزوه على المهرة الخيل الأنثى، فعند ذلك يكون المولود بغل. بغل، البغل مولد بين الحمار والفرس، والبغل حيوان لا يحمل، يعني أنثى لا تحمل، والنهي حاصل حتى لا يحصل الإفساد، وهو فعل العجم. ولذلك لم تكن البغال في جزيرة العرب، إنما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل العجم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو جهضم موسى بن سالم صدوق عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ثقة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، يعني من الله سبحانه وتعالى، لا يأمر من تلقاء نفسه، إنما يبلغ. ما اختصنا دون الناس بشيء، لأن البلاغ لجميع الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا أيضا قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين، ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بثلاث، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وهذا ليس باختصاص يعني خاص ببني هاشم، هو عام في جميع الأمة، أسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، نعم هذه خاصة بهم لما في الصحيح وغيره، إن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس، يعني ذكر الحمار على أنثى الخيل، هذا هو معنى النزو. قال في الشرح من أنزل حمر على الخيل حملها عليه، ولعله كان هذا نهي تحريم بالنسبة إليهم. وقال القاضي الظاهر أن قول أمرنا إلى آخره تفصيل الخصال، وعلى هذا ينبغي أن يكون الأمر أمر إيجاب، وإلا لم يكن في اختصاص، لأن أسباغ الوضوء مندوب على غيرهم، وإنزاء الحمار على الفرس مكروه مطلقا لحديث علي، والسبب فيه قطع النسل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن البغلة لا تصلح للكر والفر، ولذلك لا سهم لها في الغنيمة ولا سبق فيها على وجه، ولأنه علق بالآل ألا يأكل الصدقة وهو واجب، فينبغي أن يكون قرينة أيضا كذلك، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، اللهم إلا أن يفسر الصدقة بالتطوع أو الأمر بالمشترك بين الإيجاب والندب. حتى صدقة التطوع الصحيح أنها ممنوعة على آل البيت. وفي الحديث رد بليغ على الشيعة حيث زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص أهل البيت بعلوم مخصوصة، ونظيره ما صح عن علي رضي الله عنه حين سئل هل عندكم شيء ليس في القرآن، فقال والذي فلق الحبة وبرع النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قال أبو عيسى في الباب عن علي خرجه أبو داود الطحاوي قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وهذا حديث حسن صحيح، وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهضم، فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ، ووهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس، أي موقوفا عليه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى له حكم الرفع. قال باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. الصعاليك جمع صعلوك، والصعلوك كعصفور الفقير، وتصعلك الفقراء، والمراد من الاستفتاح بهم الاستنصار بهم، إحسان إليهم، لأن الإحسان إليهم من أسباب النصر، من أسباب الفرج، وأيضا يدعون الله عز وجل لأنهم في موقع اضطرار، ربما يستجاب دعاؤهم. ليس معنى ذلك أن يتوسل بذواتهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة قال حدثنا زيد بن أرطاة ثقة عابد عن جبير بن نفير ثقة أيضا عن أبي الدرداء عويمر الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، خرجه أبو داود. يعني قربوا للضعفاء للجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم ما يحصل من ورائهم من الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم والله يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وينفق عليهم والله عز وجل ينفق عليه كما قال أنفق أنفق عليك، وهكذا. هذا هو المعنى، أنه كان يطلب مجالسة الفقراء لما يحصل وراءهم من الخير العظيم من رحمته لهم والرفق بهم والإحسان إليهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والتواضع لهم، ومن تواضع لله رفعه الله. فإنما تنصرون أو ترزقون وتنصرون على الأعداء بضعفائكم، أي بسببهم أو ببركة دعائهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل، هو الذي يعلق في عنق الخيل والبعير من أجل يمشيه، يجعلون فيه فرس حتى إذا جرى يسمع صلصلة الجرس فيزيد سرعة خوفا أو نحو ذلك، وأيضا ربما يعلقونه في كلب الصيد من أجل أن يذهب إلى الغنم لردها، فعند عدوه وجريه يحصل بلبلة، فعند ذلك ترجع الغنم خوفا من ذلك الصوت. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وهذا فيه التحذير من تربية الكلاب لغير حاجة، وإنما رخص في كلب الصيد والحراسة وكلب الزرع على ما هو معلوم في موطنه، وكذلك فيه المنع من اتخاذ الأجراس ونحو ذلك، لما فيه من التشبه بالنصارى، ولما فيه من إقلاق الحيوان، لأن الحيوان نفسه يحتاج إلى رحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، شكى إلي أنك تجيعه وتذيبه. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى في الباب عن عمر وعائشة أم حبيبة أم سلمة: هذا حديث حسن صحيح، أما حديث عمر فأخرجه أبو داود، أما حديث عائشة فأخرجه أيضا أبو داود، وتقدم لفظ ولفظ حديث عمر آنفا، أما حديث أم حبيبة فأخرجه أبو داود والنسائي، وأما حديث أم سلمة فأخرجه النسائي. باب ما جاء من يستعمل على الحرب، يعني من يجعل عاملا أميرا مسؤولا، يعني هل يعطى من ذلك معاش أو ما يقوم به؟ لا حرج من ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن الجواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق صدوق، عن أبي إسحاق جده، يونس بن أبي إسحاق أبو إسحاق جده، لأن يونس بن إسرائيل بن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين، وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، لعله الجيش الذي أرسل إلى نجران، وقال: إن كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء به يشي به. هذا الحديث هو الذي اتخذه من يسمون بالعباهلة والأقيال للطعن في علي بن أبي طالب، وبدل أن يكون الحكم أنه أخذ جارية والمسلم يجوز له أن يطأ ملك اليمين، قالوا يغتصب يمنية، هو ما اغتصب ولا هو كان زانيا ولا كان فحاشا، وإنما أخذ جارية، ومعلوم أن ملك اليمين يكون من أخذ الكافرين في الحرب، فإن شاء الإمام استرقهم، وإن شاء الإمام فاداهم، وإن شاء الإمام من عليهم وأطلقهم. قال: فكدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، أي من هذا الفعل، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول. فسكت. الحديث في عنعنة أبي إسحاق، وقد اختلط فيه أبو إسحاق، وقد اختلط وله طرق. القصة ثابتة، والجارية التي أخذها علي بن أبي طالب ونقم عليه هي من الصفي، يعني لأن أمير الجيش له أن يصطفي لنفسه شيئا خارج القسمة، فلذلك عتب عليه بعض الصحابة رضوان الله عليه، وهو السبب في قصة غدير خم. هذه هي السبب في قضية غدير خم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام خطيبا وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ليس معناه أنه أعطاه خلافة ولا أعطاه الأمر من بعده. فالرافضة أخذوا من هذا الحديث بعض حق وألبسوه كثير باطل، كما هو عادتهم في التلبيس والتدليس والمكر. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر قال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحرص بن جواب، معنى قول يشي به يعني النميمة. قال: باب ما جاء في الإمام، يعني وما يتعين عليه في رعيته، فإن الإمارة شأنها شأن، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا عام، يعني عام في كل مسلم مكلف تحته من يقوم عليه. ثم قال: فالأمير الذي على الناس راع، وهذا التفصيل بعد العموم، وهذا رعايته لجميع الأمة التي تحت حكمه، يرد مخطأهم ويؤدب مسيئهم وينتبه لضعيفهم. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، يعني الرجل الزوج أو الأب أو الأخ إن لم يكن في بعض البيوت ما فيها يعني زوج يكون فيها الأخ الكبير أو نحو ذلك. المهم أنه راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، يأمرهم بطاعة الله أنها ومعصية الله وينتبه لهم. والمرأة راعية على بيت بعلها، راعية على أبنائه، وراعية على نفسها لا تخونه، وراعية كذلك على ماله، وهي مسؤولة عنه. العبد راع على مال سيده لا يخونه ولا ينقص منه بغير وجه حق، وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعاد إلى الإجمال بعد التفصيل، وهذا لعظيم الأمانة والرعاية. ولو أن كل إنسان قام بما تعين عليه على وفق ما في هذا الحديث لرأينا الخير العظيم. الأمير يقوم برعاية من تحته، والأب في الأسرة، والرجل في البيت، والمرأة فيما هو من شأنها، والشيخ في داره، والطالب في مدرسته ومكانه، كل يقوم بما تعين عليه لرأيتم الخير العظيم. لكن الواقع أن أكثر الأمة غير قائمة بالمسؤولية التي تعينت عليها، سواء أصحاب الإمامة العظمى أو أصحاب الرعاية الصغرى. هذا هو سبب الإشكال. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو نكبت امرأة أو كذا في العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها. هكذا كانوا يعني يراقبون الله عز وجل. وهكذا النساء في بيوتهن والآباء مع أبنائهم. أفادنا أخونا السني بالزيادة التي فيها لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فأمر المهدي ببذرة، فلما قام قال: أشهد على قفاه، قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأن الوضاع هو غياث بن إبراهيم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. يقول بعض أهل العلم يقول هذه القصة لا تثبت. نعود إلى ما نحن فيه من تعين أداء الأمانة لا سيما أمانة الرعاية، وعلى كل أن يقوم بما وجب الله عليه، فإن المجتمع بل الدولة مكونة من مدن، والمدن مكونة من مجتمعات، والمجتمع مكون من أشخاص تدرج. فالإمام الأعظم يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، ثم مثلا المحافظ يقوم بما أوجب الله عليه في محافظته، ثم هكذا عاقل الحارة بما تعين عليه في حارته، والأب بما تعين عليه في بيته، والأم بما تعين عليها في بيت زوجها، والابن فيما تعين عليه من رعاية حق أبيه، والعامل فيما تعين عليه من رعاية حق من استعمله. فإذن لو أن كل إنسان قام بما تعين عليه لصلح الحال، صلح الحال جدا، ما نحتاج إلى قوات الأمن، ولا نحتاج إلى أمن سياسي، ولا إلى أمن قومي، ولا إلى شيء، الأمور منضبطة. لكن لما وقع القصور في كل شيء بحسبه احتاج الناس إلى هذه الأشياء، وإلا عمر بن الخطاب كان يمشي بلا حراسة ولا معه عساكر لمثل هذه الأشياء، جلب الناس ورد الناس، لأن الناس كانوا على حال طيب. لكن لما وجد الفساد ووجد القصور احتاج الناس إلى من يأطرهم على الحق أطرا ويمنعهم من الباطل يعني بقوة، والله المستعان. قال الخطاب: اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية أي في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة. فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسة لأمرهم وإيصال حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. ويدخل في معنى الخادم العامل، لأن كثير من العمال ربما يوكل ببعض الأعمال ويفسد، صلى الله السلام والعافية. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى، وحديث أبي موسى غير محفوظ وحديث أنس غير محفوظ. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في الأوسط، ولفظه: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله ما ضاعه. أما حديث أنس فأخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط، مثل حديث ابن عمر المذكور، وزاد في آخره: فأعدوا للمسألة جوابا. قال ما جوابها؟ قال: أعمال البر، ذكره الحافظ في الفتح وقال في سنده حسن، ولابن عدي بسند صحيح عن أنس: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك وضيعه. قال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، حديث ابن موسى سيأتي في الترمذي. قال: حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بذلك محمد عن إبراهيم بن بشار. قال: ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح، يعني عاد الأمر إلى حديث ابن عمر. قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. قالوا: سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ، إنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إلى هنا بارك الله فيكم.